القاسم الدسلام رحمه الله فسر المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ذي باج وحرية. فإذا أولا في علة النهي هو أن يكون من الحرير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الحرير أيضا كما نهى عن لبس الحرير. وقال أبو عبيدة ابن عمر السلماني الافتراش هو اللبس، لعلكم مر بنا هذا الباب التبويب. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش الحرير، فليس النهي عن المئثرة الحمراء لأجل كونها حمراء، إنما هو لأجل كونها من الحرير. هذا هو الذي إن شاء الله يتلخص الحكم فيه. والميثرة نهى عن لبس الحرير عامة، والديباج والقصيئة هذه كلها من أنواع الحرير، الحرير عام لكل نوع من الحرير، غليظ وسط وكذلك رقيق شفاف، والديباج أرق منه، والقصي نوع من الحرير كان يأتي من القص قرية في مصر، قالوا قال بعضهم أنه كان رجل هو الذي كان يسنى فينصب إليه، والاستبرق هذا أيضا نوع من الحرير، والمياثر هي نوع من الحرير مفروش لغرض خاص وهو على المراكب عامة الفرس على فوق السرج كانوا يجعلونه. فالنهي عنه ليس عن الحمراء، إنما هو لأنها كانت تكون حمراء في الغالب، وهذه الأشياء التي هي تكون ممتهنة وتكون موضوعة في الغالب باللون يكون أحسن للناس حتى لا يتسخ كثيرا، ولم يكونوا يجعلونه حمراء الظاهر لأجل أنه يعني له سبب خاص، إلا في النهي أنها كانت تكون من الحرير ليس لأجل أنه من الأحمر أو لأجل أنه أحمر. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب النعال السبتية أو السبتية، هكذا قالوا جاز كلاهما بكسر المهملة وكذلك بالفتح أيضا كما نقلوا، لكن أكثر القول هو بالسبتية السبت. والسبت قالوا هي المدبوغة التي قد وزيل عنها شعرها بالدباغ، والدباغ طرقه مختلفة، قد يكون بالخرط قد يكون بالمل وقد يكون، لكنه تزال الشعر، والعرب أكثر نعالهم كانت تكون من الشعر. فالنعال السبتية إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اختار عادة لنفسه فجاز لنا أن نجعل النعال على صفة نعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلك تجد هذه الصفة، ويكون بعض محبي من النعالين محب السنة قد يجعل على قدر تفصيل على صورة نعال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا قال حدثنا سليمان بن حرب بن بجيل وهو ابن بجيل الأزدي قال حدثنا حماد عن سعيد بن أبي مسلم هو حماد بن زيد عن سعيد بن أبي مسلم قال سألت أنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه، قال نعم. وهذا أمر مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث في هذه المسألة متواترة. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلم وهو ابن قانب القانبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ما رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هي يا ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا الإيمانيين. هذا من الحديث الصعبة في الأنطيقة مررنا بها. ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تسبغ بالسفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة تعلى الناس إذا رأوا الهلال أي هلال ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. فقال له عبد الله بن عمر رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنع. أصحاب من هم؟ يبدو والله أعلم، ونحن نقول أنه كثير من الأشياء قد دخلت في الناس حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من الناس. أنس رضي الله عنه يقول أمر الناس أن يصلوا عند المقام، ذكره الفاكهي في إسناد صحيح حسن إن شاء الله في كتابه أخبار مكة، قال أمر الناس أن يصلوا عند المقام فجعلوا يتمسحونه حتى خلولق من المسجد. لولقة من المسجد. كذلك قد يكون، ولذلك عمل بلد ما كما قال ابن حزم رحمه الله بشدة قال لا يكون حجة للناس، وقول المالكية عمل على المدينة وغيرها قد ندد عليه كثير من العلماء، قالوا عمل بلد ما كثير من الأشياء قد تكون دخلت في أواخر عهد الصحابة ما لم يكن مطلوبا. عائشة رضي الله تعالى عنها ماذا تقول؟ لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن من الخروج أو لمنعهن من الذهاب إلى المسجد. فهناك حدثت بعض الإحجازات. كذلك ابن حزم ندد هذا المعنى على شيء كثير جدا. أنس رضي الله عنه يقول كنا نلزق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب بالصف، ولو فعلت بأحدهم اليوم لنفر منك كالبغل الشمر. فهنا نريد أن نقول من أصحابك لا تقول أنه أصحاب رسول الله، كل أصحاب ابن عمر قد يكون من الذين يجالسونه. لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها، قال ما هي ابن جريج؟ قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا الإيمانيين، ولم يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا الإيمانيين. وتتذكرون محاججة ابن عباس لمعاوية رضي الله عنه. قد يكون ناس عملوا، لكنه في كل من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما هم نقل أن الصحابة منهم إلا معاوية رضي الله عنه، قال ليس من الأركان شيء مهجورا. الشافعي رحمه الله أيضا قال لما طاف لم يهجر، يعني كأنه استنكر هذا الفعل، قال لم يهجر بيت الله تبارك وتعالى إذا كان مس اليماني وكذلك الركن الأسود، ولا يلزم أن يكون يلمس أو يمس العراقيين إلى العراقي والشامي. فبذلك في الحقيقة قد يكون ذكر في بعض الناس هذا الفعل ويكون يمس من الأركان الإيمانية الأربعة. ورأيتك تلبس النعال السبتية، وهي النعال التي قد أزيل عنها شعرها. ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك تصبغ، وجاء في أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة، هذا هو الذي ينبغي أن يحمل والله أعلم. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يومه التروية. هذا أيضا ذكروا أنه حتى أظن المالكية أنه مستحب إذا رأى الحاج أو أهل مكة الهلال هلال ذي الحجة فيستحب لهم أن، هذا الذي أذكره كنت ناسيا فصححه، فيستحب له أن يحل ويحرم ولا يخرج إلا يوم التربية سبحان الله، لكن يحرمون الإحرام. ولذلك ترون هذه اللباس الإزار الأبيض هذه سنة قديمة جدا من الناس في إلباس الكعبة من طلوع هلال ذي الحجة. هذا ذكر في التاريخ أنه إذا طلع هلال ذي الحجة كانوا يلبسون الكعبة إزارا أبيض. الآن هذا في الحقيقة غير، لكنه يتشبه بذاك الشبه لأنهم خوفا من الحجاج الذين قد يرى أحد جواز سرقة من غلاف الكعبة أو من كسوة الكعبة لا يقطعوه، فيرفعون بالسهم يلفونه حتى يطلع لطانته البيضاء وكأنه إزار. سمعنا ناسا أحل يهلون وهم في مكة يحرمون في أول ذي الحجة، وقالوا ما دام قد لبست الكعبة الإحرام جاز لنا الإحرام. هذا سمعت من بعض الناس وأنكرت، لما أنكرت عليهم قالوا جاز لنا حجاج. فهذه المسألة في الحقيقة أظهر قديمة الناس أخذوها، لكن نقول لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهو محرم صلى الله عليه وسلم، بقي على إحرامه، وصحابة رسول الله الذين أمرهم بفصل الحمرة إلى الحج بقوا لم يحرموا إلا يوم التروية. فبذلك السنة الحاج مهما يكون وما جاء لا يحرم إلا يوم التروية. والمذاهب تختلف لا شك فيه، لكن اتباع السنة وما لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم تركه هو صحيح والواجب. إذا كنت بمكة أهل الناس ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، فقال له عبد الله بن عمر أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس أي من الأركان إلا اليمانيين، يعني الركن اليماني والركن والحجر الأسود يسميان اليمانيين تغليبا. وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. خذ هذا دليل آخر على أن الشيء الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم عادة جاز لك أيها المحب للسنة أن تلبس أو تعمل أو تختار ذاك الشيء إن شاء الله ولو عادة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك نجد ناسا أنهم يستحيلون بعادة النبي، هذه سنة، هذه عادة وليست من السنة. اللحية حتى جالوها من العادة ولم يجالوها من السنة، مع أنه قد جاء فيه أمر وتأكيد من عدة ألفاظ مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول حتى الشيء الذي ثبت كيف كان يجلس صلى الله عليه وسلم وكيف كان يأكل وكيف كان يضحك وكيف كان يتبسم، كل هذا للمسلم المتبع المحب للسنة له أجر إن شاء الله في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم. أما الأركان فإني ورأيتك تصبغ بالصفرة، قال أما النعال الستية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها. هذا محمله اللحية والشعر اللحية كما جاء في روايات أخرى إن شاء الله، هذا الذي فهمته. ثم قال وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. تنبعث به راحلته يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم توجه قام من ذو الحليفة، أيضا لما انبعثت به راحلته ولما ركب راحلته فأهل صلى الله عليه وسلم، كذلك أهل صلى الله عليه وسلم في لما قام صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى منى، إن كان الإهلال بمعنى التلبية، وإن كان لباس الإحرام بالحقيقة والإهلال فهذا جاء في قول بعض أو فعل بعض الناس وقالوا إنه يجوز، فيكون هذا مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان إهلال، تعرفون أنه إذا أهل هلال ذي الحجة سنة للناس التكبير، فالتكبير هو الذي يستبدلونه الظاهر بالإهلال لأجل أنهم في مكة. نعم. انظروا يقول هنا صلى في ناليه، فإذا جاء غير هذا جاءت المسألة في الحقيقة، يأتي النهي عن الدخول دخول المقابر في النعال السبتية، هذه قد مضى بنا، أو أن النعال مطلقا مضى بنا في كتاب الجنائز. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي معروف من أصحاب مالك، قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليحتاهما أسفل من الخفين أو من الكعبين. هذا الحديث قالوا إن في القطع، وقد مر بنا في القطع قطع الخفين أسفل من الكعبين، غير واحد من العلماء قالوا إنه منسوخ، وهو الذي يظهر أنه إن شاء الله هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذا الحكم المبارك في عرفات، والتحق بعرفات ناس لم يكن لهم علم بالحكم السابق للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين من أسفل من الكعبين، ولذلك قالوا إنه منسوخ، وهو إن شاء الله يكون الاستدلال في محله، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة في الحقيقة لا يجوز، وإن كان في كتب أصول الفقه بحثوا فيها، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل ليبين للناس ما نزل إليهم، فكيف يوخر؟ لا يوخر صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. ثانيا أنه إضاعة للمال، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة المال. قال حدثنا، قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل، ومن لم يكن له نعلان فليلبس خفين، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم في القول الأخير ولم يذكر فيه القطع، ويكون الاستدلال على النسخ يكون في محله أو في مقامه. نعم. ثم قال: باب يبدأ بالنعل اليمنى، يعني لبسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه التيامن في تنحله وترجله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الشأن كله الذي كان يحب التيمن والتيامن البدء باليمين كان من الأشياء التي هي من الزين وغيرها. أما إذا كان في إزالة ما السكرة أو إزالة النجس فكان يختار صلى الله عليه وسلم بالشمال باليسار. فهنا أخذ الزينة لباس إدخال الفم من جهة الأيمن، هذه كلها يدخل في هذا الباب في شأنه كله. قال: حدثنا حجاج بن منهار أنه قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرنا أشعث بن سليم هو الذي يقال أشعث بن أبي الشعثة، سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في ظهوره وترجله وتنحله، وكان يبدأ باليمين ثم وبالوضوء والغسل أيضا السحور، وكذلك ترجله في تمشيط الشعر وتنحله في أخذ النعل ولباس النعل. نعم. كان يحب، هل يكون يعني قالوا أن الحب حب الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون واجبا إذا لم تكن هناك أدلة أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشيء ثم أمر به أو يكون نهى عن خلافه، لا شك أنه يكون استدلال قد يأتي أنه كان يحب وعلى عدم الوجود. فهنا الطهور وجد من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، هل يعني غسل اليسرى صلى الله عليه وسلم ثم اليمنى؟ لكنه نقول إذا كانت وقعة واحدة ثبت فلا ينبغي الإسراف فيه، بأن يستعمل الإنسان مثل هذا الفعل دائما، إذا فعل مرة أخرى فيكون مرات يكون جائزا. فرجل أيضا بهذا المعنى ينبغي يأخذ دائما على اليمين إذا كان بالحقيقة لا يقال أنه واجب، لأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، لكن في الأكل وغيره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين وينبغي أن لا يفارق فيه. باب لا يمشي بل هو يكون من الواجبات يأثم الإنسان بتركه ويدعى عليه. قال: باب لا يمشي في نال واحدة، النال مؤنثة، نال واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نال واحدة ليحفها وليحفهما أو لينعلهما جميعا. إما أن يكون إذا كانت النعال صالحة النعلان فيلبسهما كليهما أو يخلعهما كليهما. لا يمشي قالوا لأجل أنه مخالف للمروءة، هذا أدخلوا فيه، لكن للنهي أي نهي من الله ورسوله فيه حكم كثيرة لا تنحصر في حكمة واحدة. الآن الإنسان إذا مشى في نار واحدة والنعال في الغالب قد تكون إذا كان ذات كعب شيء من العالي فيكون إحدى الرجلين حافية والثانية متناحلة، يكون المشي عارج وقد يكون سببا لسقوطه، ويكون أيضا في المنظر لا شك فيه أنه يكون قبيحا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمكارم الأخلاق وأحسن العادات عامة، فلا يمشي أحدكم، يكون النهي هذا هو الذي يعني يقال للوجوب لا شك فيه، للنهي التحريم ولا ينبغي مخالفته. وما جاء في بعض الروايات أن عائشة أو غيرها كانت تمشي في نار واحدة، الروايات ما ثبتت، إذا تحققت وتثبتت إن شاء الله ما تجد صحيح. وما كان لأصحاب رسول الله أن يخالفوا سنة رسول الله أو يتخلفوا عن رسول الله أبدا، وبذلك الروايات التي جاءت إن كان فعل أحد من الصحابة وثبت عنه فهذا لم يكن بلغه النهي والله أعلم، وإلا هم كانوا أبدر الناس وأسبق الناس لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ينزع ناله اليسرى ويترك اليمنى. لا، الحديث يدل على معنى التبويب، وهو أنه إذا كان ينزع، إذا كان يأخذ يلبس فيلبس اليمنى أولا، وإذا كان ينزع فينزع اليسرى أولا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا انتزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذه أيضا من أدب الانتعال. قالوا: لأن اليمين له كرامة، أو جانب اليمين له كرامة، ولذلك خل النعال يكون فيه خارج من الكرامة ويكون آخر ما يخرج اليمين. دخول المسجد اليمين والتقديم اليدل الأسرى عند الخروج مثل هذا جاء له نظائر أيضا. يقول هنا: ذكر النووي رحمه الله: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، والبداءة باليسار في ضد ذلك كالدخول إلى الخلاء ونزع النعل والخف والخروج من المسجد والاستنجاء وغيره من جميع المستحضرات، وقد مر كثير من هذا في كتابه الطهارة. نعم. ثم ما ذكر هنا من آداب النعل من الأحاديث الثابتة أيضا، أو من آداب التنعل أن يجلس عند التنعل. تذكرون الرواية؟ نعم. إيش هو؟ ولا ينتعل قائما. لماذا؟ هذه أيضا لها حكمة في الحقيقة. الآن أنت بنفسك جرب، في بعض الأحيان لا تجد توازنا وأنت واقف، وتوازن في جسمك قد يكون الإنسان يتدارج إلى جهة. إذا كان واقفا يلبس اليمنى مثلا ويكون اتكاؤه على اليسرى ضعيف، فقد يكون إما أن يتكي على الجدار أو شيء. وبذلك جاء في الروايات على كل حال أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علم من خير لأمته إلا علمه، وما علم من شر إذا حذر منه. فيكون أيضا الانتعال إذا كان قدر الإنسان ويجلس عند النعل عند التنعل يكون هو الصحيح. نعم. وقد يكون الإنسان لا يقدر، ما مريض بالركبة وغيرها ما يقدر أن يجلس، هذا هو الدروس. انظروا ماذا قال ابن عبد البر رحمه الله أيضا هنا. قال الحليمي قبله: وجه الابتداء بالشمال عند الخلي أن اللبس كرامة، ولأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم وحفظها منها أكثر. قال غيره: ينبغي له أن ينزع النعل من اليسرى ثم يبدأ باليمنى، ويمكن أن يكون مراد ابن عبد البر ما إذا لبسهما معا فبدأ باليسرى فإنه لا يشرع له أن ينزعهما ثم يلبسهما للترتيب المأمور به. ونقل إياضنا الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب، هكذا قال. نعم، الأمر فيه للاستحباب. من أين يكون الإجماع؟ كيف يكون؟ إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. قالوا إن هذه من الأمور التي من العادات، ولذلك لا يجب. هذا الذي يظهر أن هناك أقواما كلما جاء فيه الأمر فيحملونه على الوجوب، ليس هناك شيء صارف، فالإجماع والدعاء الإجماع قد يكون ضعيفا والله أعلم. باب قبالان في نعل، ومن رأى قبالا واحدا واسعا. قبال هو ما أقبل الظاهر، هو فسروه وهو الذي يكون فيه الزمام الذي يكون من في الشراك، ويكون الجزء الذي في وسط القدم يكون مربوطا به، والقبال لا يكون إلا مربوطا بالشراك، والشراك هو الذي يدخل فيه الإبهام أو التي تليه، لأنهم بعضهم يجعل قبال شراكان ويحتاج لها قبالان أي زمامان. وحكمته والله أعلم، لأن الزمام نقول هذا تفصيل نال النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ما يدخل فيه الأسبوع إذا كان مربوطا مما فوق زهر القدم فلا يكون يلتوي ولا يكون يعني ينزل أسفل حتى يكون للإنسان تعبا في أخذه وخلعه. وهو يكون مقويا له أيضا، فإذا انقطع فيكون يعينه القبال. فالقبال هو الزمام أو الذي نقول الشريط الذي يكون من أصل الشراك الذي يكون في الأصبع، يكون مربوطا به الجلد الذي يكون على ظهر القدم. قال حدثنا حجاج، الإمام البخاري قال حدثنا حجاج بن منهال أنه قال حدثنا همام عن قتادة أنه قال حدثنا أنس، قتادة سرع هنا، حدثنا أنس رضي الله عنه أن نالي النبي صلى الله عليه وسلم كان لهما قبالان، الذي يظهر أنه إذا كان شراكان لأصبعين فيكون لكل شراك قبال فيكون قبالان، ومن رأى قبالا واحدا يعني إذا عمل شراكا واحدا وعمل قبالا واحدا، أو يكون قبالا واحدا بطريقة يكون جامعا للشراكين أي مدخل الأصبعين، ويكون هو أيضا كما ذكر البخاري ليس فيه حرج. قال ثم قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد الله، هنا محمد من يكون؟ محمد بن مقاتل المروزي، وعبد الله هو عبد الله بن مبارك المروزي، ومحمد كثير من شيوخ البخاري، ولكن هنا محمد المقاتل. أنه قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك أنه قال أخبرنا عيسى بن سهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك النعلين لهما قبالان، فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى نعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند أنس بن مالك رضي الله عنه. فقال ثابت البناني وهو راوي عن أنس أو يكون روى واسطة أن قال هذه نال النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا، فإذا نال النبي صلى الله عليه وسلم كان له لكل نال قبالان. الآن أنا أريد أن أقول شيء آخر، الآن في الإحرام نحن نعرف أنه يجوز لنا أن نحرم إن شاء الله في الخف الذي له أيضا الذي يستر الكعبين أيضا، وإذا كان النعل الذي هو ما تحت الكعبين فبدرجة أولى لا كراهة فيها أبدا، لكن هناك بعض المذاهب يقولون إن الكعب الذي لا يجوز تغطيته في الإحرام هو العظم الناس على ظهر القدم، فبذلك تجد الأخوان خاصة أهل الشام وغيرهم يعملون نعالا بتكلف نعالا من الحبل أو نعالا من أشياء بحيث لا يكون يغطي العظم الذي هو على ظهر القدم، ولا يعنون أن النعلين أو الكعبين المقصود منهما هنا الأرمان الناتيان على مدخل القدم. لكن نال النبي صلى الله عليه وسلم يصور لنا ما دام له قبالان، والقبال في الغالب يكون مربوطا بما يكون فوق ظهر القدم، يعني شريط كأنه خذ هكذا يكون هنا الشراك، وهذا الشريط يكون مربوطا ما فوق ظهر القدم حتى لا يلتوي بالحقيقة، وإلا يكون يلتوي إذا كان هنا في أول الأصابع فوق الأصابع إذا كان، فيكون يغطي قطعا ظهر القدم والعظم الناتي الذي يقولون في بعض المذاهب أنه يجب كشفه في الإحرام. فهذا أيضا يرد نال النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة نال النبي صلى الله عليه وسلم ترد على هذا القول، ويجوز للإنسان أن يغطي ظهر القدم والعظم الناتي على ظهر القدم في الإحرام بدون كراهة. والنعال العامة هذه الجزم التي يسمونه جزمة هذا في الإحرام لا بأس به في حال من الأحوال إن شاء الله. نعم باقي حديث والله أعلم، سرع الله فيك الوقت طيب. هل تستطيع أن تقول بأن الجهاد عند أهل لا بد له؟ إشمعنى عند أهل؟ من إمام وراية، وهل يجوز جهاد شرعي في هذا الزمان؟ نعم، إذا قام علم الجهاد إن شاء الله وكان للمسلمين قوة حصلت قوة لهم فالجهاد واجب.